بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يعلم الله عز وجل أني سعيد جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى في هذا المكان المبارك بإذن الله عز وجل، في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. فلا يخفى على الجميع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم الجزيل الذي يناله الإنسان بأقصر طريق وبأيسر سبيل، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. عندما نتكلم عن طلب العلم الشرعي النافع خاصة في هذه الأيام، نذكر أنفسنا جميعا بهذا الأمر. لماذا؟ لأن المشاغل قد كثرت، والصوارف التي تصد الإنسان عن طلب العلم أصبحت كالسيل الجارف الذي لا يوفق لتجنب هذه الصوارف إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إذا كان ينقل عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقول عن الهاتف الثابت الذي لا يكاد يستخدمه منا أحد الآن، يقول بأن هذا من الفتن التي تصرف عن طلب العلم، فكيف الآن بهذه الأجهزة وهذه الهواتف وهذه البرامج التي جعلت ذهن الإنسان مشوشا وأوقعته في أمور كبيرة جدا وكثيرة جدا من الصوارف والملهيات عن طلب العلم. ولكن أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب التوفيق في طلب العلم وأن يفتح على الإنسان بإذن الله عز وجل إذا أقبل على طلب العلم النافع، وأنه بإذن الله عز وجل سيدرك ما لا يدرك غيره، طبعا نتكلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، مخالفة هوى النفس. هذا هو السبب الحقيقي الذي نحن وللأسف الشديد لا نعترف ولا نصارح أنفسنا به. وإلا الإنسان لو خالف هوى نفسه لوجد بأن الأوقات المهدرة الضائعة، وأن الأمور التي يفعلها الإنسان وتصرفه عن طلب العلم لا حصر ولا حد لها. ولكن لو كان صاحب جد وعزيمة وخالف نفسه وهواه لوجد بأن العلم سهل قريب بإذن الله عز وجل. ويذكر بعض من كان يعتني بمسائل التأصيل في طلب العلم أن بعض أنواع العلوم وأقسام العلم الشرعي إذا واظب عليها الإنسان وقرأ فيها كثيرا، خاصة يعني يذكرون هذا لمدة 3 سنوات وواظب على فروع من العلم الشرعي، بأنه سيضبط هذا العلم ضبطا جيدا وضبطا متقدما. ولكن أيها الإخوة الكرام، عندما يقرأ الواحد منا اليوم كلمة، وغدا يريد أن ينام إلى صلاة الظهر، وفي الليل يريد أن يسهر إلى الساعة الثالثة قبل الفجر، وهكذا ستمضي علينا الأمور والشواغل والأعمار وغيرها، ونحن لم نقطع في طلب العلم خطوة واحدة. فلذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم، ونخالف هوى النفس. النفس بطبيعة الحال تركا إلى الراحة وتركا إلى الدعاء. عندما مثلا الإنسان في يوم من أيام الإجازات يريد أن ينام بعد صلاة الفجر إلى قبيل أذان الظهر، هذا من النفس وهذا هواها. ولكن إذا أردت أن تخدم دين الله عز وجل لا بد أن تخالف هذه النفس، ولا بد أن تخالف هذا الهوى. وبذلك ستجد بإذن الله عز وجل أن الله فتح عليك فتحا عظيما. أيها الأحبة الكرام، إن الواجب على طلاب العلم واجب عظيم جدا. فالأمة والله الذي لا إله غيره تموج في فتن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. بل اليوم أيها الأحبة الكرام، اتصل بأحدهم وهو لا يعرف بعض المسائل المتعلقة بقضاء الحاجة. والله وبالله وتالله. طيب ما سبب هذا؟ لابد علينا أن نستشعر الأمانة العظيمة التي حملنا إياها بأن نتعلم دين الله عز وجل، وأن ننشر السنة والتوحيد والفقه في الدين والآداب النبوية والأخلاق الإسلامية وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وغير ذلك مما يتعلق بدين الله عز وجل في المجتمع. وأما أن يكون طالب العلم ومن أعطاه الله عز وجل ذكاء ونباهة وشيئا من الفطنة مضيعا لنفسه معرضا عن خدمة دين الله عز وجل، هنا حقيقة يقول الإنسان كما يذكر أو تذكر في الحكمة السائرة: عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن. تجد بعض الناس في خدمة باطلهم عندهم من الجلد والصبر والهمة العالية، ولا شك أن الشياطين تؤزهم أزا على باطلهم، نسأل الله العفو والعافية. وتجد أحيانا بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه ويعطيه فهما جيدا وحذقا وشيئا من الحفظ، لا يكلف نفسه بأن يحفظ في الأسبوع، لا أقول في اليوم، في الأسبوع آية أو حديثا واحدا. وهذا لا شك ولا ريب أنه تفريط عظيم جدا منا جميعا، لا نقول فلان أو علان، بل الأمر والأمانة علينا جميعا. فلا بد أن ننتبه بارك الله في الجميع، خاصة مع تتابع هذه الفتن التي والله تجعل الحليم حيرانا. وكما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا. كلما ذهبت فتن ثم جاءت الأخرى، نظرنا إلى الفتنة الماضية بأنها ولا شيء مقارنة بالفتنة التي أتت. أيها الأحبة الكرام، ألم تتزعزع وتتضعضع بعض الأقدام في هذه الفتن؟ فكيف فتنة المسيح الدجال؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يثبتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فهذا يؤكد ويحتم علينا أن نعتني بالعلم وأن نجعل همتنا في طلب العلم. لا ينبغي والله لطالب العلم أن يضيع نفسه. أعرف أحد الأفاضل، ولا أقولها والله شماتة بهذا الأخ العزيز والغالي علي، والذي يعني إن فقدته كأني أفقد قطعة من جسد. كل من أقبل على طلب العلم له مكانة وقدر ومنزلة عظيمة من الأصحاب والزملاء والإخوة. هذا الرجل كان عنده عناية بطلب العلم ويسرد أحاديث وغير ذلك، وأمور طيبة ما شاء الله تبارك الله. مرت الأيام والليالي وإذا بي أجده قد انشغل انشغالا عظيما جدا بتربية الأغنام. يا أخي الكريم، أكرمك الله بقال الله قال رسوله، لا أقول ما تفعله محرم، لا أحد يستطيع أن يحرم ما أحل الله، ولكن انشغل بتعليم الناس الأمور الطيبة، انشغل بالقراءة والكتابة وتدوين الفوائد وغير ذلك. فانظروا إلى الأئمة والعلماء الراسخين كيف أن الله عز وجل جعل لهم ذكرا حسنا طيبا، حتى قال ابن القيم في تفسير قول الله عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أن الله عز وجل أبقى ذكر هؤلاء إلى قيام الساعة. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أشخاص توفاهم الله عز وجل قبل 1400 سنة من الصحابة الكرام، أو قبل 1200 أو 300 سنة من الأئمة الأعلام، وذكرهم باق إلى الآن، هذا لا شك ولا ريب أنه فضل عظيم ومنة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء. يذكر في ترجمة بقي بن مخلد عليه رحمة الله تعالى الأندلسي، الذي يروي عن الإمام أحمد صاحب المسند الكبير بارك الله فيكم، يذكر في ترجمته أنه دخل إلى الأندلس، والأندلس كانت معروفة بالعلم ولكن ما كان فيها بعض الكتب التي تعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلها معه بقي بن مخلد لما قدم إلى الأندلس، فقال عليه رحمة الله تعالى: لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. ذهبت الأندلس وأصبحت من الماضي قبل 600 سنة، ولكن ذكر هؤلاء الأئمة وهؤلاء الأعلام باق بإذن الله عز وجل إلى خروج الدجال. فانظروا إلى بركة العلم النافع، وبركة تعليم الناس السنة، وبركة تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. وكم من علماء أيها الأحبة الكرام وثبوا وثبة الأسود غيرة على دين الله عز وجل، وعلموا الناس ما يحتاجون إليه في بعض المسائل التي قد يعتبرها بعض القصاصين وبعض الوعاظ لجهلهم أنها مسائل واضحة وتعلمها خلال 5 دقائق، ما أهملها الأئمة، وإنما كتبوا فيها كتب ومصنفات ومؤلفات هي باقية بإذن الله عز وجل. وأما المسائل التي لا تنفع، أين ذهبت بارك الله فيكم؟ ذهبت هباء منثورا. لذلك هذه طريقة أهل العلم، لا ينبغي والله لمن فتح الله عليه شيئا من الفهم والحذق أن يضيع نفسه. تعلم الأمور اليسيرة، صفة الوضوء، علم صفة الوضوء لأقاربك وأرحامك، ترى كثير من الناس ما يعرف مثل هذه الأشياء، علمهم سنن الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، بعض المسائل المجملة في الزكاة. أضرب لك مثال، أتعلمون بأن كثير من الناس لا يعرف بأن الحول المعتبر في الزكاة هو الحول الهجري، ويأخذ بالحول الميلادي النصراني؟ طيب وين؟ لماذا يقع هذا الأمر؟ لأنه جاهل، ما يعرف شيء في دين الله عز وجل. طيب لو علمت الناس مثل هذه المسائل اليسيرة جدا في نظرك، ولكن الناس يحتاجون إليها، ماذا يكون حال الإنسان؟ هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل، ولكن كونوا ربانيين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. وللأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، من سبب أو من أسباب إعراض الناس بشكل عام عن طلب العلم والإقبال على بيوت الله عز وجل ما بلين به حقيقة وصدقا إخوان الكرام، من وجود بعض الوعاظ والقصاصين الذين لما جاءت الفتن العظام ومسائل السياسة التي قد يتوقف فيها العالم الذي شابت لحيته في طلب العلم، تقحموا مثل هذه الأمور، لا تقرأ له كلاما إلا في السياسة. وأما نشر السنة وتعليم التوحيد وتعليم الفضائل وتعليم الأمور والسنن النبوية أصبحت نسيا منسيا عند بعض هؤلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك هذا بلاء مبين جدا، فلذلك لا بد علينا أن نستشعر هذا الأمر. إذا كان الناس قبل 10 سنوات أو 20 سنة العلماء يذكرون طلبة العلم الصغار بأنهم لا بد أن يبذلوا لدين الله عز وجل، إذا ماذا نقول عن زماننا هذا الذي أصبح من يعتني بالعلم غريبا حقا وصدقا بارك الله في الجميع. فلننتبه أيها الأحبة الكرام، فإن الواجب علينا جميعا والمسؤولية علينا جميعا عظيمة جسيمة. مرة صور أحدهم مقطعا لبعضهم زار بعض القرى النائية في بعض البلدان العربية، يسألهم: أقرأ سورة الفاتحة؟ الناس ما تعرف قراءة سورة الفاتحة. هو يذكر لهم بعبارة سيد النبي ما اسمه؟ أقول ما نعرف مثل هذه الأشياء. لكن شدني في الجواب أن أحدهم قال ما وجدنا من يعلمنا. وصدقوا بارك الله فيه حقيقة. بعض الناس ما وجدنا أحد يعلمنا. طيب وين بعض الأئمة وبعض المتدينة ودكاترة الشريعة؟ انشغلوا بالسياسة وانشغلوا في هذه الفتن العظيمة وانشغلوا في مسائل تراق بها الدماء دون أن ينتبهوا أن واجب العلماء أن يعلموا الناس دين الله عز وجل، وأن هذه العضل ما يتكلم فيها إلا أهل الرسوخ، وأما من هب ودب ودرج لا يتكلم فيها. لذلك لما تكلموا في هذه المسائل هؤلاء وقعوا في تناقضات عظيمة. هذه المسألة هنا يقول لك يجوز، طيب ما فيش كلام. طيب المسألة هذه نفسها في بلاد أخرى لا هذا ما يجوز. طيب لماذا فرقت؟ والشريعة لا تفرق بين المتماثلين. يقعون في التناقض العظيم. لماذا؟ لأن بعض الفتاوى بنيت على قواعد حزبية، والحزبية تجعل الإنسان ضيق الأفق، تجعل الإنسان مقيدا محصورا لا بأدلة الكتاب والسنة وإنما بحزبه البغيض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأما العلماء الذين عندهم رسوخ في طلب العلم وعندهم تبحر في دين الله عز وجل تجد كلامهم منضبط بنور كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل مدة انتشر مقطع للشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. هذا المقطع عبارة عن درس في المسجد الحرام. متى سجل هذا الدرس؟ عام 1959. 1959 أجدادنا كانوا يركبون ماذا؟ الحمير، ما في سيارات. هذا أمر واضح. تجد كلامه، كان عمر الشيخ تقريبا 41 سنة، مات الشيخ بعدها بأربعين سنة تقريبا، يعني بأربعين سنة، وكلامه هو رسوخ وتأصيل واتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الفضل من الله عز وجل، وهذه منة ونعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وهذه سيمة أهل العلم الكبار الذين يتكلمون في هذه المسائل الكبيرة. وأما تجد بعض هؤلاء يتناقضون أشد التناقضات، ولما سئل أحدهم سامحه الله لما لا تشارك أنت في المظاهرات وأنت تشجع الشباب، قال لا، ارتأينا أنا وفلان أن نكون فقط في القيادة والتوجيه، نسأل الله العفو والعافية. يعني إذا جاء الضرب وإذا جاء السجر يقع فيه أحد الناس، وأما أنتم تنجون بأنفسكم لابد أن ننتبه بارك الله فيكم، وأن نعتني وأن نستشعر بأن الأمانة عظيمة والواجب عظيم جدا علينا أيها الأحبة الكرام. نعود إلى موضوعنا بارك الله في الجميع. موضوع هذه الدورة المختصرة بإذن الله عز وجل شرح أركان الإيمان، وأركان الإيمان مذكورة في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب الذي فيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسد ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه. المهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه هي أركان الإيمان بارك الله في الجميع. سوف يكون كلامنا في هذه الدورة حسب المستطاع بإذن الله عز وجل عن شرح هذه الأركان وعن مسائل وفوائد وقواعد تتعلق بأركان الإيمان، تتعلق بأركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وطبعا لا شك ولا ريب أن هذه المسائل أركان الإيمان تندرج ضمن أي علم؟ علم العقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة. لعل قائل يقول لماذا ندرس علم العقيدة؟ هذا السؤال قد يطرحه بعض الناس. يعني يقول لك واحد أركان الإيمان واضحة، أركان يعني الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب والرسل، ومسائل التوحيد واضحة وبينة ولا إشكال فيها. هذا كلام بعض الناس يقولون مثل هذا الكلام، فلماذا ندرس علم العقيدة ولماذا نعتني بهذا العلم العظيم؟ أولا لأن هذا العلم يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. لو كان الإنسان يعرف بأن فلان الفلاني عنده أخبار طيبة عن والده أو عن جده الذي مات أو عن بعض أرحامه وجماعته، لا شك ولا ريب أنه سيأنس بمثل سماع هذه الأخبار وسماع مثل هذه الأمور. فكيف إذا كان العلم يتعلق بالخالق المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ لذلك يقول ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، سيزداد حبك لله ويزداد تعظيمك لله سبحانه وتعالى. والقلب إذا وجد فيه تعظيم وتقديس وتمجيد وتوحيد لله سبحانه وتعالى ظهر هذا الأثر على أعضاء وجوارح ولسان الإنسان. ففي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ولو كان في القلب تقصير في توحيد الله وفي تعظيم الله وفي تقديس وتمجيد الله لظهر أثر هذا التقصير والنقص على جوارح الإنسان وعلى لسان الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عندما الإنسان يتكلم عن سعة رحمة رب العالمين هذا يندرج في ضمن العقيدة، ويستشعر أن الله الغفور الودود الرؤوف الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. عندما يتأمل الإنسان في أسماء الله عز وجل الحكيم والعليم واللطيف والخبير، ويعلم بأن كل شيء يقع إنما هو بعلم الله وبقدرة الله، وله حكمة عند الله عز وجل علمها من علمها وجهلها من جهلها، ألا يزداد إيمان الإنسان ويزداد تعظيما وتوقيرا لله سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لذلك من أعظم طرق ترقيق القلوب أن نقبل على هذه العقيدة الطيبة وأن نقبل على معرفة الله عز وجل، سيزداد تعظيمنا لربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولا شك إخوان الكرام، لما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في قلوبهم شيء كبير جدا من توقير الله، كانوا يستحيون من الله عز وجل حياء عظيما ويوقرون الله سبحانه وتعالى توقيرا عظيما، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا أيها الأحبة الكرام، نتعلم معتقد أهل السنة والجماعة ونتعلم علم العقيدة لأن هذا العلم يتعلق بالغاية التي خلقنا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هذه الغاية التي وجدنا فيها على هذه الأرض وعلى هذه البسيطة. فإذا أقبلنا على هذا الأمر فإننا سنتعلم أمورا ومسائل تتعلق بالغاية التي خلق من أجلها جميع الخلق، وتتعلق بالغاية التي ينقسم بها الناس يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا تعلمنا مثل هذه الأشياء انتفعنا بهذه الحسنة وبهذه العبادة انتفاعا عظيما. أيضا بارك الله فيكم، السبب الثالث، نتعلم معتقد أهل السنة والجماعة ونتعلم علم العقيدة لأن الأجر المترتب على رسوخ العقيدة الطيبة في قلب الإنسان وفي أعمال الإنسان وعلى جوارح الإنسان أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. في حديث البطاقة توضع البطاقات 99 سجل توضع في كفة الميزان، وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات ويعظم وزن البطاقة على وزن هذه السجلات الكثيرة من الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه أجور عظيمة جدا تتأتى للإنسان بطريق سهلة جدا إذا هو أقبل على تحقيق كلمة لا إله إلا الله، وأقبل على تحقيق معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا بارك الله فيكم، في ترك الإنسان لتعلم مثل هذه الأشياء قد يوقعه هذا الترك في خوادش وقوادح في معتقد أهل السنة والجماعة، والوزر يكون عظيما جدا عند الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار، أي جزء من النار، له عيناه، له عيناه، وله لسان ينطق به ويقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالوعيد شديد جدا لمن يخدش مثل هذه الأشياء ولا يعرف مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضا نضيف إلى ذلك أخوان الكرام، كثير من الشبه تثار ولا يمكن دفعها إلا إذا أقبلنا على تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. فبعضهم يلبس على الناس مسائل تتعلق بتوحيد الله، وبعضهم يلبس على الناس مسائل تتعلق بالإيمان بالملائكة، وبعضهم يلبس على الناس مسائل تتعلق بالإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، ومسائل تتعلق بالقدر وغير ذلك من المسائل. فإذا تسلحنا بهذا السلاح العظيم تمكننا بإذن الله عز وجل من دحر ورد هذه الشبه، من دحر ورد هذه الشبه. وكيف نتعلم مثل هذه الأشياء؟ نتعلمها من خلال معتقد أهل السنة والجماعة. وعموما أيها الأحبة الكرام، من أقبل على طلب العلم النافع أمكنه رد الشبه العظيمة الكبيرة بأيسر طريق. فالشبه إخوان الكرام كالشيء المنتفخ كالبالون، إذا كان عند الإنسان علم مؤصل يبطل الله عز وجل كيد شياطين الإنس وكيد شياطين الجن. لذلك لا بد علينا أن نقبل على التسلح بالعلم النافع. والذي ما عنده علم يلبس عليه هذا ويلبس عليه ذاك ويفسد عليه هذا ويوقعه الناس في شر عظيم جدا. لماذا؟ لا يوجد عنده علم، لا توجد عنده حصيلة علمية. قال لي مرة أحد الأشخاص أعرفه، قال له أستاذه في الجامعة: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت؟ أستاذه نصراني غير مسلم. قال: كيف عرفت أن الله هو ربك؟ كيف عرفت هذا؟ صاحبنا لم يستطع أن يجيب، ولو درس أيسر كتاب من كتب العقيدة لوجد فيها: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، إلى غير ذلك من الكلام السهل اليسير. إذا تعلمه الإنسان وضبطه أمكنه أن يرد على الشبه العظيمة بالعلم اليسير المؤصل. وطبعا أيها الأحبة الكرام، أنبه على نقطة ومسألة: ما يأتي الإنسان ويعرف بأن بضاعته قليلة في العلم يقول لك العلم نرد به الشبه، يذهب ويتقحم في مسائل ويتقحم في مناظرة ومجادلة بعض الأشخاص وهو لا توجد عنده من العلوم إلا الشيء القليل. فهذا لا شك ولا ريب أنه ما كان بهدي السلف الصالح وما كان على طريقة توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن آخر الزمان قال: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فليهرب من هذا الرجل. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن رجل يأتيه ويحسب أنه على شيء ثم لا يلبث إلا أن يكون من أتباعه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك ينتبه لهذا. لذلك أيها الأحبة الكرام، يذكر بعض طلاب العلم بأنك لو تتبعت في يعني ردود الإمام أحمد على بعض المبتدعة وغيرا من أصحاب الجدل وال يعني ما عنده شغل، ما عنده عمل، يريد فقط أن يلبس على الناس، يرد عليه بالكلمات اليسيرة التي تفحم باطله بأيسر وأقصر الأمور. لماذا؟ لأنه ريان مرتوي من علم الكتاب والسنة. وأما الذي ما عنده علم وما عنده مثل هذه الأشياء، وبعضهم قد لا يصلي ويواظب على صلاة الجماعة في المسجد ويذهب ويناظر عتاة أهل البدع، وطبعا هذا كلام أيها الأحبة الكرام لا يصح. نقول له: تعلم وأقبل على العلم واحضر مجالس العلم، وبعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. وأما أن تجازف بدينك فهذا كلام خطير وخطأ. ومن القواعد التي ينبغي أن ينتبه لها: الفتن تجتنب ولا تجتلب. الفتن تجتنب، ابتعد عنها، ولا تروح تطيح نفسك في الفتن، ولا تجتلب، لا تجلبها إليك، فإنك قد تجلبها إليك وتقع الكوارث العظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نتكلم أيها الأحبة الكرام عن النقطة والمسألة الأولى، قال أن تؤمن بالله. فالنقطة والركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن الإيمان بالله عز وجل سنذكر بعض المسائل والقواعد والفوائد المتعلقة بهذا الركن العظيم، وهو أعظم أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسمع دائما بارك الله فيكم كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فما معنى كلمة التوحيد؟ هذا اللفظ المصطلح التوحيد ما معناه بارك الله فيكم؟ معناه في اللغة يدور حول معنى الإفراد. الإفراد، التوحيد جعلك الشيء واحدا، معناه يدور حول الإفراد لا التثنية، لا التثنية، هذا معناه في اللغة. معناه في الاصطلاح بارك الله فيكم إفراد الله عز وجل فيما يختص به. معناه في اللغة إفراد الله عز وجل فيما يختص به، هذا معنى التوحيد في الاصطلاح. وبتتبع نصوص الكتاب والسنة يظهر للمتتبع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. الربوبية، الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إخواني الكرام، قد يقول قائل هذه المصطلحات ضبطها يعسر علي فهمها، ما فهمت هذه المسائل. العلم يبنى بناء بارك الله فيكم، والعلم يقوم على ركنين، الحفظ والفهم. إذا جمع لطالب العلم بين الحفظ والفهم آتاه الله خيرا عظيما. فمن ظن أن العلم يطلب بالفهم فقط أخطأ، ومن ظن أن العلم يطلب بالحفظ فقط دون أي شيء آخر أيضا أخطأ. فالعلم يطلب ويقوم على ركنين، الحفظ والفهم. اللهم فقهه في الدين، ارزقه الفهم لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا هو العلم. طيب، عندنا مرة أخرى التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ أي فعل لله عز وجل ما تجعله للمخلوق، وإنما تجعله لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى، أي فعل لله عز وجل ما يجوز لك أن تجعله للمخلوق، وإنما تجعله خاصا بالله سبحانه وتعالى. طيب، لنأخذ على ذلك أمثلة. الرزق من الله عز وجل، فتجعل الرزق كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الإحياء بيد من؟ الله سبحانه وتعالى، فتجعل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. الشفاء بيد الله عز وجل، فلا تنسب الشفاء الذي يشفي من الأمراض إلا لله سبحانه وتعالى. إنزال الغيث، ما الذي ينزل الغيث؟ الله عز وجل. إذا ما تجعل هذا الأمر لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق، إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ الصلاة فعل من؟ فعلنا نحن، نجعل هذه العبادة لله عز وجل. التوكل فعلنا نحن، نجعل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. الدعاء فعلنا نحن، ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نشرك معه أي أحد. إذن توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل في أفعال الخلق والعباد. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سيأتينا هذا القسم بتوسع أكبر. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إثبات ما أثبته الله نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سيأتي معنا هذا الأمر بتوسع أكبر إن شاء الله تعالى. طيب، أي نوع من أنواع التوحيد يدخل به العبد للإسلام؟ من يعرف يرفع يده. اسمك؟ الوراك شاكر. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الشاكرين. تفضل. لماذا؟ يعني ما أسهبت. اسمك؟
شاب.
الربوبية. ليش؟ اسمك ذكرني بالاسم. عبد الرحمن تفضل. ليش؟ دليلك؟ احسنت احسنت. لو سالت الان الكفار اي كافر من خلق السماء يقول لك الله، تساله الان يجيبونك بهذا الجواب. طبعا يعني العاقل منهم يعني. أما المجنون بعد ما لك كلام معك، بارك الله فيكم. المجانين كثر، بعضهم لشدة انغماسه في الدنيا حتى فطره من حرفة والعياذ بالله. حتى كان يذكر لي أحد الإخوة فرنسي أسلم، يقول لي كان بعض الناس الذي أعرفهم هو يقول كلامه إلهه محفظته، أي المال، ما يعبد إلا المال. لكن الآن لو تسأل الكفار من خلق السماء يقول الله، الإله خلق مثل هذه الأشياء، هل هذا يعتبر مسلم؟ لا، لابد أن يشهد أن الله هو المعبود، أن الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي يعبد وغيره لا يستحق العبادة. لماذا؟ كفار قريش كانوا يعرفون أن الذي خلق الأرض والجبال والأشجار والأحجار هو الله سبحانه وتعالى، بل كانوا من ناحية الجملة يثبتون حتى توحيد الأسماء والصفات. ماذا كان يقول شاعرهم؟ لك الحمد والنعماء والملك ربنا، شوف الكلام، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. وهذا الرجل أمية بن أبي الصلت مات كافرا والعياذ بالله، ما نفعه هذا الكلام. لماذا؟ هذا الكلام من الإيمان بالله عز وجل، لكن توحيد الألوهية هو الذي يكون به الإنسان مسلما، أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لكن الآن بارك الله فيكم نريد أدلة أن الكفار كانوا يعرفون أن الله خالق كل هذه الأشياء، خالق المخلوقات سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. يعني أنت تعرف بأن رب كل هذه الأشياء هو الله عز وجل، ما تتق الله، كيف بعد هذا تشرك وتعبد غير الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك ما يكون الإنسان مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لنأخذها جزئية جزئية. لا إله إلا الله، الإله ذكر بعض أهل العلم أن أو حكى بعض أهل العلم الإجماع أن معنى الإله المعبود، معنى كلمة الإله المعبود. يعني واحد اسمه عبد الإله ما معنى عبد الإله؟ عبد المعبود. ومعبود المسلم من؟ الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. طيب، لا إله إلا الله. يوسف، لو واحد قال لك لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، صحيح؟ ليش؟ ليش قلت بحق؟ تفضل. وهذه بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل. هناك معبودات موجودة، آلاف المعبودات موجودة، لكنها كلها معبودة بالباطل والبغي والإفك والكذب والبهتان، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نسأل الله العفو والعافية. والعجب العجاب من مخلوق ضعيف يتوجه ويعبد مخلوقا ضعيفا وينسى الخالق المعبود الذي خلق السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الكرسي ورب هذه الدنيا كلها سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيكم، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب، لو قال قائل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، نقول الكلام غلط. صحيح بأن فعلا لا خالق إلا الله، لكن ليس هذا تفسير كلمة لا إله إلا الله، لأن الكفار كانوا يقولون لا خالق إلا الله لكنهم ما دخلوا في الإسلام، حتى أنهم كانوا يعرفون أن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، كانوا يعرفون بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والشيء العجاب شركهم بالله عز وجل وليس توحيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. حشفا وسوء كيلة، يعني أخرجوهم. ليش؟ لأنهم يتطهرون. طيب، الآية الأخرى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني شو الشيء العجيب؟ توحيد الله صار شيء عجيب، وكلامه هو العجيب الغريب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، توحيد الربوبية مع أنه واضح وبين، لكن بعض الناس أيضا يدب إليهم الانحراف في مثل هذا التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. كأن يجحد بعضهم ربوبية الله، يقول بأن هذا الكون ليس له رب، كقول بعضهم نسأل الله العفو والعافية بأنه ما في رب وإنما هي أرض تبلع وأرحم تدفع، وهذا قول لا شك ولا ريب أنه من أعظم الكفر. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا من مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية إعطاء شيء من هذا التوحيد للمخلوق، فيعتقد بأن هذا المخلوق يحيي ويميت ويشفي ويرزق وينزل المطر. نسأل الله العفو والعافية. وقد قرأت بنفسي أيها الأحبة الكرام في كتاب اسمه، وما أذكر اسمه، كتاب مشهور معروف ما يحتاج أن أذكر اسمه، يترجم لأعلام قرن معين، والكتاب مليء بالخرافة، مليء بالخرافة، نسأل الله العفو والعافية. يقول، يمدح بعض الصالحين، هو يقول هكذا: زار أميرا قرية من القرى فوجده، أو دولة من الدول أو بقعة من البقع، منطقة من المناطق، فوجد هذا الأمير في كرب عظيم. سأله: ما الذي جرى؟ الأمير يقول لهذا الرجل الصالح الآن، هو يقول هكذا، يقول له: يا فلان، يا أيها الولي، ماتت جاريتي وهي من أحب الناس إلي، وانقطعت الآمال إلا بك، أريد منك أن تحييها. قال: فمسحها فأحياها. وهذا من الكذب الواضح ومن الخرافة ومن الدجل الذي يلعب به على عقول الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويذكر يعني عن بعضهم وكان صاحب دعوة منكرة باطلة قديمة قديم جدا يعني في بعض بلدان المغرب، أنه كان يخبئ الناس ويخبئ أصحابه في بعض القبور وهم أحياء، يعني يدفنون ظاهر الأرض ويجعلون شيء من الفتحات الصغيرة وهم يختبئون تحت ويأتي إلى الناس والناس يعتقدون فيه صلاحا وتقوى، فيقول لهم انظروا سأحيي لكم الموتى، انظروا إلى هذه المقبرة يا أيها الموتى اخرجوا من قبوركم، فيخرجون فازداد ولع الناس به. وكان عنده صاحب، هذا الصاحب يحفظ القرآن كاملا، فقال له تظاهر بأنك رجل أعجم وأبلح لا تعرف شيء، ففعل له ذلك. فلما كان في مجلس عام والناس تعرف بأن هذا فلان أعجمي أبله ما يعرف شيء، ما يعرفون عنه سابقا، جاء من بلد أخرى إلى تلك البلد، فقال لهم أيها الناس سأريكم أمرا عجبا. قالوا ما هو؟ قال فلان الآن سيسرد عليكم القرآن كاملا. كيف يسرد علينا القرآن وهو رجل أبله أعجمي ما يعرف أي شيء؟ اقرأ يا فلان. فيبدأ عليه من الفاتحة إلى كذا وكذا من القرآن الكريم، فخدع الناس خداعا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك مع وضوح مثل هذه المسائل إلا أن بعضهم تزل به القدم، فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أيها الأحبة الكرام، أساس دعوة الأنبياء والرسل أنهم دعوا إلى توحيد الألوهية، أي دعوا الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، دعوا الناس إلى أنهم يعبدوا الله ولا يشركوا معه أي أحد. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الأصل الذي دعا إليه الأنبياء واحد. إخوة لعلات أي إخوة لأب، أمهاتهم مختلفة، شرائعهم المسائل الفقهية تختلف من نبي إلى نبي، ولكن مسائل التوحيد كل الأنبياء والرسل دعوا إلى لا إله إلا الله. لا يوجد نبي أو رسول لم يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله ودعا الناس إلى الإشراك بالله عز وجل، لا يوجد أي رسول أو نبي صنع مثل هذا الصنيع. وحتى موقف المخالفين من أقوام الأنبياء كان في توحيد الألوهية. قوم نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء ما نترك عبادتهم بل نعبدهم من دون الله عز وجل. نوح يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ما استجابوا له، وسخروا منه واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم وسخروا منهم سخرية عظيمة. لماذا؟ لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله، اتركوا هؤلاء واعبدوا الله، أبوا أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان يعجب أيها الأحبة الكرام، يقول بأن الأمر واضح، يعني تعبد مخلوق وتترك عبادة الخالق المعبود، ولكن الرسل كلهم بعثوا لهذا، ومن الأنبياء من قتل في دعوة الناس إلى كلمة لا إله إلا الله، ومنهم من ضرب، ومنهم من أوقدت له النار حتى يرمى فيها، ومنهم من هم بقتله فرافعه الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأمور والمسائل العظيمة الجسيمة. فنقول دائما وأبدا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حقيقة أيها الأحبة الكرام، لولا أن الله لم يهدينا لمثل هذه الأمور، الله أعلم كيف يكون حال الإنسان الآن. يعني تجد بعض الناس يعبدون غير الله، وهو طبيب وهو مهندس وهو جراح وهو عنده من العلم الدنيوي الشيء الكبير، لكنه ما هدي إلى كلمة التوحيد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، هذا قوم من؟ نوح، وهم أول أهل الإشراق بالله سبحانه وتعالى. فأول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما سيأتي معنا إن شاء الله نوح عليه الصلاة والسلام. من بعده مثال، يعني قوم هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لن نترك آلهتنا وإنما سنعبدها. سبحان الله العظيم، يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار. طيب، كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذا هو الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم، الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله. طيب، أيضا أيها الأحبة الكرام، كلمة العبادة ما معناها؟ معناها في اللغة يدور حول الذل والخضوع، الذل والخضوع. معناها في الاصطلاح، ذكر بعض أهل العلم أن تعريفها العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لجميع ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني حتى أعمال القلوب هذه عبادة، أعمال خفية ما أحد يعلم عنها هذه عبادة أيضا، والأعمال الظاهرة ماذا؟ أيضا من العبادة. وبعضهم عرفها أيضا تعريف آخر، قال هي طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. ويظهر أن كلا التعريفين لا فرق بينهما بشكل واضح، يعني فرق جوهري أو أساسي لا يوجد بينهما، طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. والعبادة تقوم على ركنين، إذا اختل أي ركن من الأركان هذه لم تصبح عبادة. الركن الأول إخلاص العمل لله عز وجل. طيب، دليل هذا الركن، من يعرف يرفع يده؟ انتظر، ما قلت لك أجب، انتظر انتظر. الآن تفضل الشيخ، تفضل الشيخ أجب الآن. أحسنت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عمل بلا إخلاص لا يسمى عبادة، عمل بلا إخلاص لا يسمى عبادة. ليش؟ قلنا التوحيد يدور حول الإفراد، والإخلاص معناه أن تكون نيتك خالصة لوجه الله. فإذا كنت تنوي بعملك رياء أو سمعة لم تجعله خالصا، وإنما جعلته مخلطا وأشركت فيه مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ونبه على نقطة وعلى مسألة. بعض الناس يقول لك يا أخي والله الإخلاص صعب. فعلا الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن ندفع عنا كيد الشيطان. يقول يا أخي ماذا أصنع؟ إذا فعلت العمل أخاف الناس تقول عني مرائي، وإذا لم أفعل العمل قصرت في حق الله عز وجل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اعمل وأخلص، كلا الأمرين مع بعض. كيف كذا؟ جاهد نفسك بارك الله فيك. وهذا كان هدي الصحابة الكرام، يعملون ويخلصون، وفوق هذا يزدرون أعماله ويرون بأنهم قصروا تقصيرا عظيما. لذلك كان السلف يقولون المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. يعني تجد بعض الناس نسأل الله العفو والعافية لا يصلي أبدا، تذكره بالصلاة يقول لك يا أخي بسيط الموضوع، قبل الموت بقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة، وكأنه أخذ صكا وتوقيعا بالأمان. نسأل الله العفو والعافية. ما كان هكذا حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفردوس الأعلى، سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، يصلي حتى تتفطر قدمه، يبكي حتى يبل لحيته وغير ذلك من الخوف العظيم من الله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عملك وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحد صلى الظهر 5 ركعات هذه لا تسمى عبادة، واحد صلى الظهر ركعة هذه لا تسمى عبادة، واحد بارك الله فيكم صلى الظهر 3 ركعات لا تسمى عبادة، واحد صلى العصر في الركعة الرابعة ركع 3 ركوعات صلاته باطلة، عمله مردود عليه. طيب مثال آخر، واحد قال بعد أن رفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، كلمة الشكر صحيح هذا كلام شيخ اسمك راشد يصح هذا أن يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ هل يصح؟ يصح دليلك؟ طيب بعد الركوع واحد سيقول سمع الله لمن حمده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يصح؟ ها تكبيرة الإحرام ما بقول الله أكبر وأقول سبحان الله، يصح هذا العمل؟ أجيب بارك الله فيه لا يصح. طيب واحد يقول يا أخي هذا ذكر لله، طيب صلاة الظهر لو صليتها 5 ركعات الركعة الخامسة ترى ذكر، سجدت وركعت وتشهدت وسبحت وحمدت الله وغيره، لكن ليس فيها أجر وإنما فيها وزر. لذلك لابد أن تكون أعمالنا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال لو أن أقواما بعد صلاة الظهر قالوا نحن بنصلي 3 ركعات جماعة سنة لله عز وجل، الصلاة ما فيها تكبير؟ جاوب، فيها تكبير؟ فيها قراءة قرآن، فيها ذكر، فيها خضوع لله عز وجل. طيب لهم أجر فيها؟ ليس لهم أجر فيها. لماذا؟ لأنه خالفوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعضهم كان يقول يا أخي نقول عن السيير بدعة، نقول في أمرنا هذا ولم يقل في دنيانا، فانتبهوا بارك الله فيك. مرة واحد نوكش على هذه المسألة قال يا أخي قولوا عن الغيبة بدعة، زين يا أخي الغيبة ما تدخل معنا هنا، أنت أخطأ في فهم الحديث، لذلك ينتبه لها. يقول لك كل شيء يا أخي بدعة، نقول لا نتكلم عن الدين ما نتكلم عن مسائل الدنيا، مسائل الدنيا هذه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا ضابطها واستغلها بطاعة الله عز وجل ولا تستغلها بما يحرمه دين الإسلام. ولكن كلامنا عن الشرع والدين، لو واحد الحين قال بروح الحج يستوي يحج حين يروح يقف في عرفة ومزدلفة بدل ما يقف في عرفة يوم يقف يومين، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فينتبه لذلك بارك الله في الجميع. طيب أيها الأخوة الكرام، ذكرنا بأن معنى العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادات كثيرة، ولكن نذكر بعض النماذج وبعض الأمثلة على بعض القرب والعبادات وكيف يكون حال المسلم فيها. العبادة الأولى الاستعانة، أن تطلب العون والمساعدة من الله عز وجل، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم القرب. كيف من أعظم القرب؟ مدح الله في القرآن من يطلب العون منه، إياك نعبد وإياك نستعين، فطلب العون من الله قربة من أعظم القرب. طيب وين الدليل من السنة أن العون يطلب من الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن من طلب العون من المخلوق يجوز فعلا عبد الله؟ لا السؤال يجوز ولا ما يجوز الآن؟ يجوز قلت لواحد هذه الطاولة ثقيلة ممكن تعاوني في حملها؟ ما في حرج، هذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر جرى عليه عمل النص، بل الأنبياء والرسل كانوا يعين بعضهم بعضا. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي يعين موسى عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكرام كانوا يتعاونون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن طلب العون من المخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق المعبود، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. واحد يطلب من فلان يا فلان أعني يوم القيامة على النجاة من النار ودخول الجنة، هذا لا يجوز، والعون يطلب من الله سبحانه وتعالى. يا فلان أعني إن تغفر ذنوبي وتغفر معاصي، لا يجوز هذا الكلام، إن هذا فلان لا يملك هذا الأمر أصلا. طيب، من طلب العون من المخلوق في أمر يقدر عليه هذا المخلوق ولكنه بعيد عنه، يجوز أو لا يجوز؟ قبل أن تجيبوا نذكر الصورة. واحد يريد يحمل هذه الطاولة، وعند أخوه يدرس في أمريكا، وهو يريد يحمل هذه الطاولة، نادى يا أخي فلان أعني وساعدني، يجوز هذا العمل أم لا يجوز؟ شرك، شرك. حي أخوه موجود، بس شرك شيخ، شرك ولا لا؟ لا تحد عن الجواب. ها عامر، شرك ولا في شك؟ بسم الله، هاتيه. كيف يصل إلى الكلام؟ هذا الكلام يعني يا فلان أعني على حمل هذا الأمر، شرك أكبر بالله عز وجل، ليس أصغر بل شرك أكبر بالله عز وجل. من الذي سمعه وسع الأصوات كلها؟ الله عز وجل. هذا فلان ما يسمعك، وجعلت سمع المخلوق مثل سمع الخالق المعبود، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، مخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا نتكلم عن من؟ نتكلم الآن عن تأصيل المسألة، نتكلم الآن عن تأصيل المسألة، فانتبهوا لذلك بارك الله في الجميع، انتبهوا لذلك بارك الله في الجميع. طيب، هذا بالنسبة لماذا؟ الاستعانة. عندك مسألة أخرى، الاستعاذة. الاستعاذة ما معناها؟ طلب العوذ. ما معنى طلب العوذ؟ طلب الحماية، طلب الحماية. قل أعوذ برب الفلق، يعني يا رب الفلق وهو الله سبحانه وتعالى، عذت بك احمني واصرف السوء والشر عني. قل أعوذ برب الناس، يا إلهي وخالقي عذت بك فاصرف عني شر الجن وشر الناس. وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم البر. إخواني الكرام، الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك من القرب والعبادات، كلما كان حظك من التوحيد أكثر، كلما تلذذت بها أكثر، بهذه القرب والعبادات. ولا شك ولا ريب أن الإيمان لذة وحلاوة وأنس يجده الإنسان، وراحة يجدها الإنسان في قلبه. فعندما يتخلى عنك الناس ولا يقف معك حتى أقرب المقربين إليك، هنا يعرف الإنسان حقا وصدقا ما معنى قل أعوذ برب الناس، ويعرف حقا وصدقا ما معنى قل أعوذ برب الفلق. فلذلك هذه مقامات عظيمة والله، تحتاج منا إلى صدق مع الله عز وجل. وكم نسمع عن بعض الصالحين أنه وقعت عليهم كرب وشدائد، ففزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة والذكر والعبادة وشدة التعبد لله، ففرج الله عنهم تفريجا عظيما. بل بعضهم وهؤلاء هم حقيقة أهل المعرفة بالله حقا وصدقا، إذا ابتلي بأمر يزداد إقباله على الله، يقول ما ابتليت إلا بسبب ذنب من الذنوب، فتجده يكثر من الاستغفار والتوبة والندم والأسف على حاله وتفريطه وتقصيره بطاعة الله، فيفرج الله عز وجل عنه تفريجا عظيما. وسمعنا الشيء الكبير والشيء العظيم من الناس في مثل هذه الأمور، وكم فرج الله على بعضهم تفريجا لا يكاد يخطر بالبال. لماذا؟ بسبب صدقه مع الله عز وجل. الاستعاذة طلب الحماية. طلب الحماية يكون من الله عز وجل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والنصوص واضحة. هل يجوز أن تطلب الحماية من المخلوق؟ مع الدليل. محمد، يجوز؟ يحضرك الدليل عن الاستعادة؟ ما سمعت الدليل الشيخ، الدليل آية أو حديث؟ ما سألتك عن التعليل، الدليل. تفضل. هذا من القرآن الشيخ. لا، وهذا تستعيذ بالله، لكن أسألك عن الاستعاذة بمخلوق. فهمت الشيخ سؤالي؟ يجوز؟ تفضل الشيخ دليلك. وين الاستعاذة؟ يعني كلام عام هذا، يعني قد يقول قال هذا من الفرار بالدين وغيره، لكن نريد شيء في الاستعاذة. تفضل. غير هذا الشيخ، في المرأة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، قال فاستعاذت بأم سلمة. هنا والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحضر نص الحديث جيدا، لكن ذكر في آخر الزمان قال يعوذ عائذ بالبيت، أو معنى الحديث ما يحضرني الآن، ما يحضرني الآن. طيب، والآن نرجع إلى مسألتنا التي ذكرناها قبل قليل، الاستعاذة بالمخلوق في شيء ما يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. والاستعاذة بمخلوق لا يسمعك، لا يجيبك، ولو كان هذا الأمر في الأصل يقدر عليه هذا المخلوق، لكن بما أنه لا يسمعك ولا يجيبك، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. الاستغاثة طلب التخليص من الشدة، وطلب النجدة والغوث، وهذا أيضا من أعظم القرب وأجل العبادات، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وعلى التقسيمات السابقة التي ذكرناها، ومن العبادات أيضا باقي على الأذان، إذا تبقى خمس أخبروني الشيخ. طيب، ومن القرب والعبادات التي يحبها الله عز وجل الذبح، إراقة الدم، دم البهيمة الأنعام. الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. وعبادة الذبح لها شقين، الشق الأول التسمية، والشق الثاني نيتك في التقرب. يعني رجل جاء بالذبيحة، قطع رأسه وقال باسم ابن فلان، هذا شرك بالله عز وجل. رجل جاء بالذبيحة وقطع وذبحها وقال باسم الله، ولكن نيته أنه يريد أن يتقرب بهذه الذبيحة لفلان الفلاني، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. طيب، لعل قائل يقول يأتينا بعض الضيوف فنذبح لهم، فنقول هذه الذبيحة لا تدخل في الشقين، يعني هذه الذبيحة أنت سميت تريد وجه الله ولم تتقرب إلا إلى الله، مقصودك باللحم هذا اللحم تريد تكرم به فلان، لا حرج فيه معي بارك الله فيكم. ولكن لو سألناك هذا اللحم نيتك ماذا فيه، تقول إكرام الضيف، إكرام الضيف عبادة، أريد وجه الله ما عند الله، هذا أمر طيب ولا شيء فيه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملأ ماذا فعل؟ جاء بعجل حنيف، فهذا أمر لا حرج فيه، لأن ليس المقصود هنا القربة النية إلا لله عز وجل، ولم تسمي إلا ابتغاء وجه الله عز وجل والاستفادة من اللحم، هذا أمر لا حرج فيه. تريد تهدي هذا اللحم لأقاربك، لمن تحبهم، لمن توقرهم، لمن بينك وبينه مودة وألفة ورحمة، طبعا لا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل، بل هذا باب من أبواب الأجر وقربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد وقعت عدة مواقف من الصحابة أنهم ذبحوا وأطعموا من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكل من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا من القرب والعبادات عبادة الخوف، فالمسلم يكون في قلبه خوف لله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى. وكذلك من القرب والعبادات محبة الله عز وجل، والمسلم يكون في قلبه الحب العظيم لله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا عبادات أصلها عبادات قلبية وتظهر على جوارح الإنسان، فلا بد على الإنسان أن ينتبه إلى قلبه انتباها عظيما. فكم في بعض القلوب من أمراض وأسقام وبلايا لا ننتبه لها، فيكون في قلب الإنسان محبة لغير الله عز وجل، ويكون في قلب الإنسان جري وراء الدنيا، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ما يفكر ما يحب إلا الدينار والدرهم. بل بعضهم وهؤلاء من أراذل الخلق، إذا أعطيته الدينار والدرهم تريده أن يحرف دين الله سيفعل، تريده أن يفتري على الله سيفعل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك الإنسان يراقب قلبه ويعلم بأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويوسف عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جمال الظاهر وجمال الباطن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. انظر إلى أثر الإخلاص، كيف صرف الله عز وجل عن هذا النبي وهذا النبي الكريم الصالح السوء والفحشاء. فالله الله في الأعمال الظاهرة وأعمال القلوب، لا بد علينا أن نحاسب أنفسنا وأن ننتبه لها. وحقيقة الإخوان الكرام، الأثر الحقيقي لأعمال القلوب يظهر في مواطن، منها الخلوات، عندما لا يراك أحد ولا يظهر ما في قلبك. وهذا الكلام للجميع، وجهه لنفسي قبل أن وجهه لأي أحد. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.